يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. انتظار واع وفرج قريب ويوم جديد، نصر مؤزر وفتح مبين وعيد سعيد، لقاء بعد شوق وغيبة طالت وفرح لا يبيد إن شاء الله تعالى. هذا لي ولكم ولكل عشاق صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. سلام على قائم آل محمد، وصلوات وتحيات. سلام على سيدتنا نرجسة الطاهرة المطهرة. سلام عليكم جميعا. حديث النصف من شعبان، وسنة 1447 للهجرة. أما العنوان هو الذي مر علينا في الجزء المتقدم. إمام زماننا صلوات الله عليه مشرق، والشيعة سود الله تعالى وجوههم مغربون، وهذا هو الجزء الثاني. وصلت في حديثي فيما تقدم من الجزء المتقدم، أعني الجزء الأول، وصلت إلى هذه النقطة من أن العشق في ثقافتي، العترة الطاهرة، منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح، مثل ما مر الكلام في الحب، فهناك حب مذموم وهناك حب ممدوح، والأمر هو في المودة وكذاك في الهوى، والحال هو في العشق. مر التفصيل في الجزء المتقدم، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني وصلت إلى نقطة لم يسعفني الوقت لإتمامها وإكمالها، حيث قرأت عليكم من الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 95 بعد 200. حديث مروي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخبرنا عن خروج أمير المؤمنين إلى أرض كربلاء حينما كان في العراق، حينما كان في الكوفة. فيقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه: خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقدفان، فقال: قتل فيها، في هذه الأرض، في أرض كربلاء قتل فيها 100 نبي ومئتا سبط من أسباط الأنبياء ومئتا سبط كلهم شهداء. ويستمر في كلامه يتحدث عن هذه الأرض، عن أرض كربلاء، ومناخ ركاب. ومناخ ركاب هنا ستحط قافلتهم، قافلة القادمين من الحجاز، قافلة الحسين صلوات الله عليه. ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. هؤلاء هم الذين نتمنى، بغض النظر أكنا نتمنى صادقين أم أننا نلقلق باللسان، نخاطبهم دائما يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، أن نكون كهؤلاء، أن نكون عشاقا للحسين. هذا وصف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأنصار سيد الشهداء. فهذه الأرض، أعني أرض كربلاء، فيها مصارع عشاق شهداء. صلوات على حسين وعلى أهل بيته وعلى أنصاره وعلى ثرى كربلاء، هذا الثرى الذي شرفه أبو السجاد، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك. القضية واضحة عندنا وبينة وجلية. قرأت أيضا في السياق نفسه مما جاء في كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى 573 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، رواية طويلة منقولة عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث إلى أصحابه ليلة عاشوراء، أخبرهم عن مصيرهم وعن عاقبتهم، وحدثهم عن الرجعة الحسينية. لا أريد أن أقرأ كل ذلك، إنما أذهب إلى موطن الحاجة من هذه الرواية في الصفحة 48 بعد 800، إنه الحديث 63 بسنده، بسند الراوندي، عن جابر إنه الجعفي، عن أبي جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال: قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما، قال الحسين بن علي لأصحابه قبل أن يقتل، إنها ليلة عاشوراء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للحسين: يا بني إنك ستساق إلى العراق، وهي أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين، وهي أرض تدعى عمورا، من الأسماء القديمة لكربلاء، وإنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد وتلا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما. ويستمر سيد الشهداء في حديث طويل مفصل مع أصحابه في ليلة عاشوراء. وقفتي هنا مع هؤلاء العشاق الذين يصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله من أنهم لا يجدون ألم مس الحديد، وسيد الشهداء تلا هذه الآية التي تلاها رسول الله لتوضيح هذا المعنى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طبيعة النار حارقة محرقة، لما ألقي فيها إبراهيم الخليل فكانت بردا وسلاما، تغيرت طبيعتها. هذا المثال مثال تقريبي، يمكننا أن نجد أمثلة في حياة الإنسان حينما يجتمع الفرح والدموع. مجازا يقال للدموع من أنها دموع الفرح. الدموع هي دموع الحزن، قد تكون شوقا قد تكون فرحا، لكن جذرها الأصل هو الحزن. هذا فرح منبعث من الحزن، من بعد تراكم حزن طويل. إذا ما وصل الإنسان إلى مراده، إذا التقى بحبيبه بعد غياب طويل فبكى. اللحظة لحظة فرح، لكن البكاء ينبعث من حزن متراكم. والكلام عن الشوق كذلك، وعن سائر المضامين الوجدانية الأخرى. الدموع هي دموع الحزن أساسا، تنطلق من هذه الطبيعة الإنسانية، من طبيعة الحزن عند الإنسان. لكن في لحظة ما يجتمع الفرح والدموع في آن واحد، في لحظة معينة من حياة الإنسان يجتمع التعب والراحة. حينما يتعب الإنسان في أمر من الأمور، إن كان تعبا جسديا أو كان تعبا نفسيا، حينما يتعب في أمر من الأمور لكنه في الوقت نفسه يحقق ما يريد، فتجتمع الراحة مع التعب. النفس البشرية معقدة، معقدة جدا. النفس البشرية مخلوق عجيب من أعجب ما خلق الله. وقيل له القلب، قيل له القلب لأنه متقلب، متقلب قد يتقلب بين حالات الشر، وقد يتقلب ما بين حالات الشر والخير، وقد يتقلب ما بين حالات الخير. إنه قلب، حقيقة متقلبة متنقلة بحسب الظروف المحيطة بالإنسان. تجتمع دموع الحزن مع الفرح، مع فرح اللقاء، مجازا ومسامحة يقال لها دموع الفرح. إنها نتائج تراكم الحزن لزمن طويل، أو بسبب يأس قاتم جذره حزن عميق. وإذا بالانبلاج حيث يصل الإنسان إلى ما يريد فتنهمر الدموع، فتجتمع الدموع مع الفرح، وتجتمع الراحة مع التعب الشديد. والأمر هو هو إبراهيم في النار والنار برد وسلام. الأمر هو هو في صحراء كربلاء، في صحراء عمورة. الأمر هو هو، تلك السيوف والرماح والأسنة التي تسبب الألم الشديد، مع كل تلك الآلام ولكن من أصحاب الحسين الذين تولوا في الحسين، الذين عشقوا الحسين، الذين لا يستشعرون بشيء إلا بعلاقتهم بالحسين، الذين لا يجدون في الوجود شيئا إلا ويعود بهم إلى الحسين. هؤلاء هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يجدون ألم مس الحديد. هناك أسئلة تطرح نفسها. الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هل كان حاله بهذا الحال؟ نحن لا نستطيع أن نتخيل ما عليه المعصوم، لكننا نستطيع أن نستشف شيئا من كلماتهم، من أحاديثهم، وإلا فحال المعصوم نحن لا نتمكن من إدراكه. مثلما يقال، فإن غير البالغ من الرجال لا يعرف معنى البلوغ حتى لو شرحت له ما شرحت. الذي لم يدرك سن البلوغ بنفسه ويكون بالغا لن يعرف معنى البلوغ مهما شرحت له. الجاهل كذلك، الجاهل لن يدرك شعور العالم وطريقة تفكيره، لن يدرك أسلوبه في الفهم وفي الحياة حتى يصبح عالما، حتى يمتلك نفس المعلومات وبنفس المستوى وبنفس الفهم وطريقة الفهم. الرجل لا يستطيع أن يتخيل شعور المرأة، والمرأة لا تستطيع أن تتخيل شعور الرجل. أتحدث عن تخيل دقيق، عن إدراك دقيق. فالمرأة هي المرأة بخصوصياتها، والرجل هو الرجل بخصوصياته. هذه الأمثلة تقرب لنا الفكرة من أننا لا نستطيع أن ندرك ما عليه الإمام. المأموم لا يمكن أن يدرك الإمام، نحن مأمومون. غير البالغ لا يدرك معنى البلوغ. المأموم لا يدرك معنى الإمامة. أئمتنا يعلموننا بحسبنا، ولذا فإن التعليم يكون وفقا لقانون المدارات. من خلال الأحاديث فإن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. الأذى الأوسع تحمله نبينا، وكذا سيد الشهداء. كل الآلام تحملها سيد الشهداء. آلام أهل بيته الذين قتلوا، وآلام أصحابه، وآلام أسرته، وكل ألم في زيارة الناحية المقدسة المروية عن إمام زماننا. هكذا نخاطب سيد الشهداء ونسلم عليه: السلام على المجرع بكاسات الرماح. هذه العبارة لا يمكن أن تفسر بغير الآلام الشديدة المضاعفة. لا يوجد لها من وجه، لا بحسب الظاهر لا بحسب الباطن. السلام على المجرع بكاسات الرماح. العبارات الأخرى يمكن أن نجد لها وجها، ولكن العبارة هذه لا يمكن أن نجد لها وجها. يكون بعيدا عن التألم والآلام. فسيد الشهداء كان مجمع الآلام. أما مجموعة من أصحابه كما قال رسول الله من أنهم لا يجدون ألم مس الحديد، هناك مثال في الكتاب الكريم في سورة يوسف في الآية 30 بعد البسملة والآية التي بعدها: وقال نسوة في المدينة، ماذا قلنا؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. الشغف منزلة من منازل الحب، فهناك العلقة وهناك الميل وهناك الصبابة وهناك الشغف، مراتب الحب. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فماذا صنعت امرأة العزيز؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وضعت الفواكه كما تحدثنا الأخبار، وضعت الفواكه والمطعومات أمام النسوة، فلما خرج عليهن يوسف ورأينا يوسف النبي بدلا من أن يقطعن الفواكه قطعن أيديهن، وما أحسسن بالألم في لحظة الانشغال بجمال يوسف. قطعا بعد ذلك سيشعرن بالألم، ولكن في اللحظة نفسها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرن وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، إلى آخر ما جاء في آيات سورة يوسف. فالنسوة قطعن أيديهن ولم يشعرن بألم. حينما امتلأ وجدانهن وانشغلت قلوبهن بجمال يوسف، هذه طبيعة بشرية تارة توظف في مثل هذا الاتجاه وتارة توظف في اتجاه آخر، مثلما وظفت في كربلاء. الطبيعة هي هي، الإنسان هو هو. فهناك النسوة قطعن أيديهن ولم يشعرن بألم، لأن القلوب قد انشغلت تمام الانشغال بجمال يوسف. الأمر هو هو مع هؤلاء العشاق من أنصار أبي عبد الله. الرواية واضحة إنها لا تتحدث عن الجميع، تتحدث عن مجموعة من هؤلاء. قطعا الذين تعلو منازلهم كقمر الهاشميين كعلي الأكبر، الذين تعلو منازلهم هؤلاء يكونون في منزلة قريبة من الحسين، هؤلاء يستشعرون آلامهم وآلام غيرهم. كلمة من كلمات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث إلى أصحابه الأوفياء، أقرأ عليكم من موسوعة كلمات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة هي طبعة معهد تحقيقات باقر العلوم صلوات الله عليه، منظمة الإعلام الإسلامي. إنها الطبعة الأولى 1415 للهجرة، قم المقدسة. في الصفحة 98 بعد 300 سيد الشهداء في بعض كلامه مع أصحابه: فإن كنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطنت نفسي عليه فاعلموا أن الله يهب المنازل الشريفة لعباده باحتمال المكاره، وأن الله وإن كان خصني مع من مضى من أهلي، يشير إلى رسول الله، إلى أمير المؤمنين، إلى الصديقة الكبرى، إلى الحسن المجتبى، هؤلاء هم أهله، وأن الله وإن كان خصني مع من مضى من أهلي الذين أنا آخرهم بقاء في الدنيا من الكرامات بما يسهل علي معها احتمال المكروهات، فإن لكم شطر ذلك من كرامات الله تعالى للذين يكونون أقرب إليه قطعا. واعلموا أن الدنيا، هذه كلمات سيد الشهداء، لو أنها تكتب بماء الذهب فذلك قليل، ماذا يقول عن الدنيا؟ واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها، حلم والانتباه في الآخرة. واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها، حلم والانتباه في الآخرة، والفائز من فاز فيها، والشقي من شقي فيها. كلام طويل لسيد الشهداء، لكنني أشير إلى كلمته هذه: فاعلموا أن الله يهب المنازل الشريفة لعباده باحتمال المكاره، وأن الله وإن كان خصني مع من مضى من أهلي الذين أنا آخرهم بقاء في الدنيا من الكرامات بما يسهل علي معها احتمال المكروهات، فإن لكم شطر ذلك من كرامات الله تعالى. الأقرب إليه يستشعرون آلامهم وآلام غيرهم. هذه خصائص المعصومين، هذه خصائص محمد وآل محمد. نفس المعصوم ليست كأنفسنا، نحن لا نستطيع أن نتخيل ما عليه المعصوم، لا في ظاهره ولا في باطنه، وإنما غاية معرفتنا أن نعجز عن معرفته، هذه هي الحقيقة الكاملة. وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري. وما جرى على بعض أصحابه من أنهم لا يجدون ألم مس الحديد، فهذا من آثار شؤون المعصوم وليس من آثارهم هم. وإن كانت القضية راجعة إلى طبيعة بشرية، مثلما جرى الأمر على النسوة في قصة يوسف النبي، لكن كل هذا يجري ضمن دائرة شؤوناته، والذي جرى في قصة يوسف النبي هو داخل أيضا في دائرة شؤون هذا النبي. لكن الأمر الذي يرتبط بحديثي فيما له علقة بمعنى العشق، فإن الأمر واضح، واضح. هذه آثار عشق مذموم بالنسبة للنسوة اللاتي يعبر عنهن بصويحبات يوسف. وأما ما تحدث به رسول الله عن أنصار الحسين العشاق الذين لا يجدون ألم مس الحديد، فهذه آثار عشق ممدوح، مثلما مدحهم أمير المؤمنين من أن في كربلاء مصارع عشاق شهداء. صلوات وسلام عليه، صلواتنا وسلامنا عليهم، ليس لأجلهم هم، هذه الصلوات وهذا السلام لارتباطهم بسيد الشهداء. فمصدر الخير ومصدر اللطف ومصدر الفضل في حقيقة عنوانها حسين، مدار كل حياتنا في فناء هذه الحقيقة. إنه الحسين الذي من أحبه فقد أحب الله، ومن أحب الله فقد أحب حسينا. إذا كان صادقا في حبه لله لا بد أن يكون محبا للحسين، وإذا كان صادقا في حبه للحسين لا بد أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى. إمام زماننا هكذا علمنا في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، صلوات وسلام عليهم ورحمة وبركات. هذه المضامين تتجلى في أدعيتي ومناجياتي العترة الطاهرة. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان للمحدث القمي، وهو متوفر في أكثر البيوت الشيعية. إذا ذهبت معكم إلى المناجيات المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، مناجاة المريدين، قطعا لا أملك وقتا كافيا كي أقرأ كل ما جاء في هذه المناجيات، وإنما سأضرب لكم أمثلة. وسأشير إلى نماذج مما جاء في كلمات إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. قطعا هذه الكلمات لنا، الإمام السجاد كيف يتكلم مع الله؟ ذلك أمر لا أدركه أنا ولا يدركه غيري. هذا تعليم من إمامنا السجاد لنا، هكذا نتأدب مع الله وهكذا نخاطبه. في مناجاة المريدين انتبهوا إلى هذه العبائر. أول وصف لها، أي شخص يعرف العربية وحتى لو ترجمت، أول وصف لها إنها مشاعر عشق، أتحدث عن عشق ممدوح، مشاعر عشق، مشاعر صبابة، مشاعر هوى. هذا هو الحب بكل مراتبه، من العلاقة والعنقة إلى أعلى مراتب الحب الولى. ولا بد أن تعرفوا من أن الوله هو أقل مرتبة في علاقتنا مع الله. العلاقة مع الله مفتوحة لا حدود لها، حبنا لمحمد وآل محمد لا حدود له، يبدأ من الوله إذا كنا صادقين ومخلصين. قطعا ليس الجميع هكذا، الإنسان يتدرج من علقة إلى ميل إلى رغبة إلى صبابة إلى شغف، وهكذا يتدرج إلى عشق إلى وله، والوله هو بداية العلاقة الصحيحة مع الله ومع محمد وآل محمد. أما النهايات فليس هناك من نهايات، القضية مفتوحة. هكذا تقول كلمات مناجاة المريدين في جانب منها: فقد انقطعت إليك همتي. أنا ألقلق باللسان فقط، هذه المضامين أنا لست من أهلها ولا أعتقد أنكم من أهلها، لكنني أقرأها لتوضيح المطالب التي بصدد شرحها وبيانها. فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي. هذه الرغبة كل مراتب الحب والعشق والهيام والتيم والهوى والوله. فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني. الخطاب مع الله: ووصلك منى نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي. هذا هو الوله، العشق المضاعف. ولهي جنوني، إنه جنون بعد جنون العشق، وهذا جنون حكيم. هذا ما هو بالجنون السفيه للذين يفقدون عقولهم، هنا ترتقي العقول، وإذا ما ارتقت فإن أعلى مراقيها الجنون. الجنون هو هذا. ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفسي
وإليك شوقي وفي محبتك ولهي وإلى هواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي وقربك غاية سؤلي وفي مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء غلتي. الغلة العطش الشديد الشديد. وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي. فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عصمتي ومغني فاقتي. ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. أي صاحب ذائقة أدبية إذا قرأ هذه الكلمات أو استمع إليها أول ما يتبادر إلى ذهنه هذه مراتب عشق، مراتب صبابة، مراتب هيام، مراتب وله لا نستطيع أن نحدها بعنوان من العناوين، لكنها تشتمل على كل هذه العناوين. وفي مناجات المحبين والتي تأتي بعد مناجات المريدين، إلهي إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. إلى أن تقول المناجات وخصصته بمعرفتك، هذا الذي يحبك، هذا الذي توله فيك وخصصته بمعرفتك وأهلته لعبادتك وهيمت قلبه. هذا هو الهيام والهيام، إنه العشق المضاعف. وهيمت قلبه لإرادتك واشتبيته لمشاهدتك وأخليت وجهه لك وفرغت فؤاده لحبك. وهنا يتجلى معنى الولا. مناجات المحبين في كل كلماتها تتحدث عن مراتب الحب وعن منازله ودرجاته. وما العشق إلا منزلة من منازل الحب. ومثلما في ثقافة الكتاب والعترة هناك حب مذموم فهناك حب ممدوح، هناك عشق مذموم هناك عشق ممدوح. فحينما يقول العبد إني عاشق لله هذا الكلام لا يعد خروجا عن الأدب مع الله، لكن العشق يمثل منزلة من منازل الحب. ولا يقف حب الله عند هذه المنزلة فقط. لا شأن لنا بالصوفيين ألا لعنة الله عليه. أنا أحدثكم من منطق ثقافة العترة الطاهرة. وحتى لو قال من أن الإمام معشوقي أو من أن الله معشوقي يخبر عن حبه، لا أن يجعل المعشوق اسما وصفة لله. أسماء الله، صفات الله، أسماء المعصوم، صفات المعصوم، نحن نأخذها من الكتاب المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط، ولا نقترح شيئا من عندنا. نحن لا نعرف الله ولا نعرف محمدا وآل محمد، فإذا أردنا أن نتحدث عنهم لابد أن نأخذ عنهم عقيدتنا في التوحيد وفي الولاية تبنى على هذه الأسس وعلى هذه البديهيات. فنحن نعرف الله من كتابه المفسر بتفسير العترة، ومن حديث العترة المفهم بتفهيم العترة. وإذا ذهبت بكم إلى مناجاة المفتقرين، حيث نقرأ فيها وغلتي عطشي، عطشي، عطشي وحرارتي وشوقي إليك، وغلتي 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 لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لوعتي إنها نار نار، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك. هذه الكلمات لا تصدر إلا عن شفاههم، هذه الكلمات فاضت بها شفاه زين العباد إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يعلمنا الأدب مع الله. هذه العبائر تنضح تنضح حبا وعشقا وشوقا وهياما وصبابة، وقولوا ما تشاءون، وكل العبائر هذه قاصرة قاصرة، اللغة قاصرة، نحن في فناء الله، اللغة قاصرة والمتكلم قاصر وعقولنا قاصرة. ولا أقول من أننا مقصرون، نحن مقصرون فعلا، لكن المشكلة في القصور قبل التقصير، مشكلتنا في التقصير تأتي متأخرة عن المشكلة في القصور. ماذا يقول الأدباء عن هذه الكلمات؟ وغلتي لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك. والكلام هو هو في مناجاة العارفين، مناجاة العارفين في كل ألفاظها وجملها تشرق هذه الحقائق. لا أجد وقتا كافيا لقراءة كل ما جاء فيها، وإنما أأخذ بعضا من جملها. إلهي إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، وماذا سأقرأ وماذا سأترك من هذه الكلمات التي تشرق نورا. كلمات لا أستطيع أن أتجاوزها، وفي الوقت نفسه لا أجد وقتا كافيا لقراءتها. وفي مناجاة الذاكرين، في مناجاة الذاكرين تتجلى المضامين بنحو يتجاوز الوله، يتجاوز الوله، يتجاوز الحب والعشق والهيامة والهوى والوله. إلهي إلهي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك. هذا هو الأدب العالي. ودعكم من هراء الصوفيين السنة والعرفانيين الشيعة، دعكم من هراء هؤلاء، هذا هو الأدب الإلهي. إلهي إلهي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. إلهي، فألهمنا ذكرك في الخلاء والملاء، والليل والنهار، والإعلان والإسرار، إلى أن تقول المناجات: إلهي إلهي، بكهامة القلوب الوالهة، هامت من الهيام أو الهيام، وهو العشق المضاعف، فيقال عاشق هائم، عاشق مستهام. إلهي، بكهامة القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك. أنت 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 المسبح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، والمدعو بكل لسان، والمعظم في كل جنان. وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك. قلت لكم أنا ألقلق فقط، هذه المضامين لها أهلها، هذه المضامين إمامنا السجاد أعدها لأهلها، ليس لي ولأمثالي. وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك. وماذا سأقرأ؟ وماذا سأشرح؟ وماذا سأقول؟ هذه أمثلة من الأدب السجادي. أئمتنا هكذا يريدون منا، لا أن ننشغل بترهات وضراط مراجع النجف وكربلاء، بضراط علم الأصول وعلم الرجال وعلم الكلام، بضراط منهج الاستنباط الشافعي والمعتزلي، بضراط ما يسمى بالاجتهاد، وبسائر التفاصيل التافهة التي لا قيمة لها، التي بنيت عليها حوزة النجف وكربلاء وصارت ملاكا للمرجعية، ويعين المرجع على أساس هذا الخراء والهراء. الأولى به أن لا يقال له الأعلم، أن يقال له الأخرى، لأن الأعلمية هذه والتي لا أصل لها في دين العترة الطاهرة، هذه الأعلمية اللعبة التي يلعبون بها على الشيعة، إنها أعلمية خرائية، لأنها تستند إلى علم أصول الفقه وعلم الرجال، وهذه علوم خرائية. فالأولى أن لا يقال له الأعلم، أن يقال له الأخرى. أما منطق العترة فهذا هو، أذهب بكم إلى زيارة معروفة في ثقافتنا الشيعية، إنها الزيارة المعروفة بزيارة أمين الله، من زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي الزيارة الثانية من زيارات أمير المؤمنين المطلقة بحسب فهرسة وتبويب مفاتيح الجنان. نقرأ في جمل عبائر دعائها: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها. لاحظتم في المناجيات المتقدمة هناك حديث واضح عن قلوب والها، هذا المضمون يتكرر في الأدعية والزيارات الشريفة: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها. وهذا المعنى من الوله يتجلى واضحا في مناجاتنا مع إمام زماننا، إنه دعاء الندبة الشريف. هكذا نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء الذي وردنا من قبله، يعلمنا كيف نخاطبه: ليت شعري أين استقرت بك النوى. النوى البعد والترحال والتغرب. ليت شعري أين استقرت بك النوى يا بقية الله. انظروا في هذه العبائر ماذا تستشعرون، لن تستشعروا إلا معنى الشوق والصبابة والغرام والعشق والهيام والوله وما فوق ذلك. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى. هذه أسماء لبعض المناطق في الحجاز، ولها خصوصية، لها ارتباط بمشروع إمام زماننا. أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل مضامين هذه العبارات. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق. الشائق هو المتشوق، هو صاحب الشوق الشديد. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى؟ وهذا هو الولى، الحيرة بعد الحيرة، وهذا هو الهيام، الجنون بعد الجنون. أتحدث عن جنون حكيم. إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى؟ القذى هو ألم العين. هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر؟ إلى آخر ما جاء في عبائر دعاء الندبة الشريف. هذه الكلمات حينما تقرؤونها وحينما تتدبرون فيها وحينما تنصتون إليها، إنكم لن تستشعروا إلا معاني الشوق وصبابة والعشق والهيام والوله والحيرة. وتلاحظون أن المضامين في جذورها النفسية تلتقي مع المناجيات المتقدمة التي وردتنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ما جاء مرويا في كمال الدين وتمام النعمة، وقد يعنون الكتاب بإكمال الدين وإتمام النعمة، المعنى واحد المشهور، كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية إيران. حكاية مفصلة تبدأ من الصفحة 57 بعد 100 وتستمر طويلة. إنها حكاية إبراهيم ابن مهزيار الذي وفق للقاء إمام زماننا ومكث عنده أياما. الإمام يقول له مخاطبا إبراهيم هذا: واعلم يا أبا إسحاق أنه قال، يحدثه عن أبيه العسكري، من أن الإمام العسكري قال له، قال لبقية الله: واعلم يا أبا إسحاق أنه قال عليه السلام: يا بني أذهب إلى موطن الحاجة، من كلام إمامنا الحسن العسكري والذي يحدث به إمام زماننا الحجة بن الحسن إبراهيم بن مهزيار: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إذا أمت أوكارها. أوكار الطيور منازلها، أعشاشها، أمت أوكارها، قصدت أوكارها عند المساء. هذه عادة وطبيعة أكثر الطيور، فإنها تعود إلى أوكارها عند المساء، تعود إلى أوكارها مع غروب الشمس، قبل غروبها بقليل، بعد غروبها بقليل، تعود الطيور إلى أوكارها. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك. هذا التعبير دقيق جدا وحساس جدا. نزع إليك، إنها تنزع إليك بكل وجودها. فهذا المضمون يتجاوز الشوق. حينما تكون القلوب بهذا الوصف نزع إليك، إنها لا تجد شيئا ولا ترى شيئا غيرك، كل حماسها وكل ما فيها باتجاهك، ولا تبحث إلا عنك. وأنا أقول يا بقية الله، مثل ما جاء في دعاء يوم عرفة: يا بقية الله، يا بقية الله، ماذا وجد من فقدك، ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ ولاحظوا الدقة في التعبير، هذه عبارات الحسين. ماذا وجد من فقدك؟ فجاء التعبير بماذا، أي لا قيمة لكل شيء من دونك، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ هل يتصور أنه قد وجد شيئا له قيمة؟ جاء التعبير بهذا اللفظ ما الذي، فارق بين التعبيرين، ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. فهل فقد شيئا مهما إذا وجدتك؟ فهل أني فقدت شيئا مهما إذا وجدتك؟ فهل أني فقدت شيئا مهما؟ وإذا فقدتك فلا قيمة لكل شيء يكون تحت يدي، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إذا أمت أوكارها. هذا يذكرني بقصيدة من قصائد الكميت الأسدي رضوان الله تعالى عليه، قصيدته الميمية: من لقلب متيم مستهام. إنني أقرأ من الروضة المختارة، الكتاب الذي يجمع القصائد الهاشمية للكميت والقصائد العلوية لابن أبي الحديد المعتزلي. القصيدة الميمية الأولى من قصائد الكميت التي عرفت بالهاشميات: من لقلب متيم مستهام. تلاحظون نفس الألفاظ نفس العبارات. أنا اخترت القصيدة هذه لأن الكميت قرأها في محضر إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام صحح له بيتا من أبياتها، يعني أن القصيدة لا يوجد فيها عيب، يوجد فيها عيب واحد في أحد أبياتها الإمام الباقر صححه للكميت. من لقلب متيم، هذا هو التيم، حدثتكم عن مراتب الحب. مستهام، وهذا هو الهيام والهيام. من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلامي. طارقات ولا ادكار غوان، واضحات الخدود كالأرآم. الأرآم جمع لرأم، وهو الغزال، الغزال الجميل. من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام. طارقات ولا ادكار غوان، واضحات الخدود كالأرآم. فأنا لا أحب النساء، وهذا الذي يريد أن يقوله، لا أحب النساء الجميلات، بل هواي الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام. تلاحظون أن الأبيات مشحونة بالألفاظ التي تتحدث عن مراتب الحب والمودة والعشق والغرام. وكما قلت لكم هذا الكلام كان يقرأ بمحضر إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام طارقات ولا ادكار غوان. الغواني جميلات النساء، طارقات ولا ادكار غوان، واضحات الخدود كالأرآم، بل هواي الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام. أجن أي أخفي، فهواي الذي أخفيه وأظهره، كل الذي في قلبي هوى لبني هاشم فروع الأنام. القصيدة طويلة إلى أن يقول الكميت: أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا. قبل قليل قرأنا من أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك. أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. هذا البيت صححه الإمام الباقر للكميت، فقال له: قل هكذا أخلص الله لي هواي فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. قال: يا مولاي أنت أشعر مني. فارق في المعنى، فارق كبير. أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. الإمام قال له: فقد أغرق نزعا، أي أنني أذهب إلى اللانهايات، لأن الكميت قال: فما أغرق نزعا، أنا لا أذهب إلى اللانهايات. قال نافيا: فما أغرق نزعا. الإمام قال له: قل فقد أغرق نزعا، ولكن حتى لو ذهبت إلى اللانهايات فإن سهامي لا تطيش، ستصيب. أخلص الله لي هواي فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، ولهت نفسي الطروب إليهم. وهذا هو الوله الذي هو جنون العشق بعد الجنون، وجنون الهيام بعد الجنون. ولهت نفسي الطروب إليهم ولهن حال دون طعم الطعام. القصيدة جميلة جدا، إنها من عيون القصائد التي قيلت في آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقرأ عليكم من الجزء 46 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 38 بعد 300، إنه الحديث 27. أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية: وأنشأ الكميت بين يديه، بين يدي الباقر صلوات الله عليه: من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام. فلما بلغ إلى قوله: أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، فقال عليه السلام، قال الباقر: فقد أغرق نزعا وما تطيش سهامي. فقال: يا مولاي أنت أشعر مني في هذا المعنى. فالإمام هنا يقرر كل المعاني التي تحدث عنها الكميت في هذه القصيدة. ولو كان عندي متسع من الوقت لبينت لكم ماذا تحدث الكميت في هذه القصيدة عن حبه وعن غرامه وعن عشقه وعن هواه وعن ولهه بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكنني أكتفي بهذه الإشارات السريعة التي تغطي الجوانب المختلفة من الموضوع الذي أنا بصدد الحديث عنه. هناك كلام لسيد الأوصياء يفوق كل هذه المعاني في نهج البلاغة الشريف، كلام لسيد الأوصياء يشخص لنا طبيعة العلاقة وكيفيتها مع العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من نهج البلاغة، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات، هذه الخطبة 87 من خطب أمير المؤمنين في الصفحة 78. الإمام بعد أن تحدث عن علماء السوء، وهذه الجمل تنطبق انطباقا كاملا على مراجع النجف وكربلاء، فهم المصاديق الحقيقية والواقعية لكلام أمير المؤمنين. يقول أمير المؤمنين: وآخر قد تسمى عالما وليس به، مثل ما عرضت لكم ما عرضت، يقال لهم علماء وهم جهال لا يفقهون شيئا. على سبيل المثال، مر علينا في الفيديوهات التي عرضت في الجزء السابق في الجزء الأول من هذا الحديث، من حديث النصف من شعبان، كيف أن فرحان الساعدي على سبيل المثال يوجه خطابا للناس ويقول: من أنكم أسأتم في استعمال اللغة وفي استعمال الدين، أفسدتم في الأمرين، والحال هو الذي لا يفقه شيئا لا في اللغة ولا في الدين. وآخر قد تسمى عالما وليس به، هذا ينطبق على مراجع النجف وكربلاء، فما عندهم مما يقال له علم ما هو من علم العترة الطاهرة، إنه علم النواصب، إنها استحسانات خرقاء من عند أنفسهم، إنها إيحاءات الشيطان، إنها ضلالات الشوافع والمعتزلة. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، يكذبون. قد حمل الكتاب على آرائه، لا يتبنى مواثيق الغدير من أن القرآن لا يفسر إلا بتفسيرهم صلوات الله عليهم. قد حمل الكتاب على آرائه، وهذا ينطبق بدرجة 100% على مراجع النجف وكربلاء، والدليل كتبهم، والدليل دروسهم، والدليل رسائلهم العملية التي بنيت على هذا المنهج الخاطئ. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول: أقف عند الشبهات محتاط الأغا متوقف المرجع، يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع. ويقول: اعتزل البدع وبينها اضطجع. ووالله هذا واقع مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. أتحدث عن الأموات وعن الأحياء وعن الذين يعدون أنفسهم لقادم الأيام بعد موت السيستاني. هذه أوصاف مراجع النجف وكربلاء بالدقة المتناهية. وآخر قد تسمى عالما وليس به، ما هو بعالم، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور. وقول زور: قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع. ويقول: أعتزل البدعة وبينها اضطجع. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. حينما أقول هؤلاء حمير، إنني أخذ المعاني والمضامين من علي وآل علي، وعلى هذا بايعنا في الغدير. من مواثيق بيعة الغدير: هذا علي، هكذا قال لنا رسول الله، هذا علي يفهمكم بعدي. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. بعد أن تحدث أمير المؤمنين عن علماء الضلال هؤلاء، وجه الخطاب إلى الشيعة: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ لماذا تذهبون إلى هؤلاء؟ فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة؟ نحن وضعنا لكم أعلاما، وضعنا لكم حججا، وضعنا لكم براهين، قارنوا بين الناس. فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق؟ الذي عندنا من عترة نبينا في زمان الغيبة إمام زماننا، والعهود والمواثيق في رقابنا لإمام زماننا، لكننا محجوبون عنه. الذي عندنا منهم قرآنهم وتفسيرهم لقرآنهم، وعندنا منهم أدعيتهم وزياراتهم، وعندنا منهم ثروة هائلة عظيمة، إنها أحاديثهم الشريفة. فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق؟ الحق هنا لا في حوزة النجف، حوزة الضلال، حوزة الضلال الطوسي الشافعي المعتزلي. وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف يتحقق هذا إن لم نكن على معرفة كاملة بتفسيرهم لقرآنهم؟ وهذا لن تجدوه إلا في رواياتهم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، والتي لا تفقهون منها شيئا يا معاشر الشيعة، لأنكم حمير تتبعون حميرا في النجف وكربلاء. الذي يتبع الحمار فهو حمار، والذي يتعلم عند الحمار سيكون حمارا، لن يكون غزالا. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، ثم يقول أمير المؤمنين وردوهم، وردوهم ورود الهيم العطاش. هكذا يريد منا أمير المؤمنين أن تكون علاقتنا مع إمام زماننا، مع محمد وآل محمد، مع رواياتهم وأحاديثهم. وردوهم ورود الهيم العطاش. الهيم إنها الإبل الهائمة، الإبل الهائمة بكهامة القلوب الوالية. هذه إبل هائمة. لماذا يقال لها هائمة؟ لماذا يقال لها الهيم؟ لأنها مصابة بمرض من أمراض الإبل يقال له الهيام أو الهيام. والكلمة في أصلها منزلة من منازل الحب، إنه عشق مضاعف. فهذه الإبل تصاب بالهيام أو بالهيام يقال لها الإبل الهيم. إنها تهجم على الماء، تعشق الماء، وتشرب وتشرب ولا ترتوي. هذه هي الإبل الهيم. وسيد الأوصياء لم يكتفي بوصف الهيم، وإنما وصفها بالعطاش أيضا، مع أن الهيم تعني أنها عطشة، إلا أن أمير المؤمنين يريد أن يؤكد المعنى أكثر وأكثر. هكذا يريد منا. هذه الإبل تقول عنها العرب بأنها إبل مجنونة، يتحذرون منها. وإذا ما رأت ماء فإنها تهجم على الماء، ويقع بعضها على البعض الآخر. أمير المؤمنين يريد منا أن نكون بهذا الوصف إذا ما وجهنا عقولنا وقلوبنا إلى أئمتنا، إذا ما وجهنا عقولنا وقلوبنا إلى أحاديثهم وإلى أدعيتهم وإلى زياراتهم وإلى قرآنهم وإلى تفسيرهم لقرآنهم. هكذا يريد منا أن نرد كل ذلك ورود الهيم العطاش. إنه أمر يتجاوز العشق، يتجاوز جنون العشق. العبارة دقيقة جدا جدا. هذه علاقتنا مع محمد وآل محمد، تبدأ بالعلم والمعرفة. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. أفنعجب من عابس الشاكري في يوم عاشوراء حينما خرج إلى البراز فأحجموا عن مقاتلته؟ يعرفونه، كان معروفا في الكوفة، يعرفون بطولته ويعرفون شجاعته. حينما بدأت المعركة يوم عاشوراء وأخذ أصحاب الحسين يبرزون الواحدة تلو الآخر، ماذا نادى المنادي؟ ماذا نادى المنادي في جيش ابن سعد؟ نادى المنادي في جيش ابن سعد وهو عمرو بن الحجاج الزبيدي، هكذا نادى فيهم، وغيره أيضا نادى بنفس النداء ألا تخرجوا إليهم للبراز، أتعلمون من تقاتلون؟ إنكم تقاتلون أهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد إلا قتلوا. تقاتلون أهل البصائر وقوما مستميتين، هذا واحد منهم، إنه عابس ابن شبيب الشاكري. أمير المؤمنين كان يقول لو كان في الأرض 1000 من شاكر، من بني شاكر، من خواص أنصار أمير المؤمنين، لعبد الله في الأرض حق عبادته، لو كان في الأرض 1000 من شاكر. هذا واحد منهم، عابس ابن شبيب الشاكري. فلما أحجم القوم عن مبارزته ماذا فعل؟ ألقى مغفره على رأسه. المغفر الخوذة العسكرية التي يحمي الرجل بها رأسه في ساحة المعركة، فألقى مغفره عن رأسه ونزع درعه ونزع ثيابه وبقي عاريا، بقي عاريا في ساحة المعركة كاشفا صدره وظهره. فقالوا له أجننت يا عابس؟ قال إن حب الحسين أجنني، إن حب الحسين أجنني. الحادثة معروفة، تعرفها الشيعة وتروى في كتب المقاتل، وردوهم ورود الهيم العطاش. كلمة سيد الشهداء التي قالها للعقيلة زينب معروفة في كتب المقاتل، أقرأها عليكم من مقتل المقرم. فقال لها، فقال للعقيلة حينما سألته هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة. فقال لها والله والله لقد بلوتهم، بلوتهم امتحنتهم، والله لقد بلوتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس. المثال عابس، والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه. علويون هؤلاء. سيد الأوصياء في كلمة من كلماته في نهج البلاغة الشريف هكذا يقول، إنها الخطبة 5 في الصفحة 8 بعد 10، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. قطعا الكلام هنا أقوى، أمير المؤمنين هكذا يقول، والله لابن أبي طالب آنس بالموت، فهو يأنس بالموت أكثر من أنس الطفل بثدي أمه. أما أصحاب الحسين وصفهم سيد الشهداء بأنهم يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه، وفي بعض النسخ بلبن أمه، والمعنى واحد. العبارة العلوية، فإن عليا يكون أكثر أنسا بالموت من الطفل بمحالب أمه بثدي أمه. أما أصحاب الحسين فإنهم يستأنسون بالمنية دون الحسين كاستئناس الطفل بمحالب أمه. جذر علوي هذا، علويون هؤلاء، علويون، علويون هؤلاء، هذا المعنى يتحقق فيهم. وردوهم ورود الهيم العطاش. فأين يكون معنى العشق؟ لا قيمة له حينئذ. إذا أردنا أن نستعمله في مثل هذه المضامين فإننا نستعمله من باب المسامحة والتجوز. العلاقة مع الله لا حدود لها، لا توجد عبارة تخبر عنها. اللغة قاصرة ونحن قاصرون، لكننا اضطرارا نستعمل هذه الكلمات. حتى الأدعية التي وردت عن الأئمة لا تتحدث عن العلاقة كما هي. اللغة قاصرة والأئمة يخاطبون قاصرين من أمثالنا، فالخطاب مداراتي. ولذا قلت لكم من أن الكلمات هذه في المناجيات والأدعية والزيارات هي لنا. الإمام يخاطب الله بطريقة أخرى، الكلام يكون فيما بينه وبين الله، نحن لا نعرف شيئا عن ذلك. فتصبح كلمة العشق كلمة بائسة حينئذ، نستطيع أن نستعملها، ولكن مع هذا البحر الهائج من المعاني أين تكون؟ أين تكون؟ أين تكون؟ يمكننا أن نستعملها. وقد مر علينا في كلماتهم هناك عشق مذموم وهناك عشق ممدوح. الصوفيون يتحدثون عن العشق وأن علاقتهم بالله تكون محكومة بهذه المصطلحات، نحن لا شأن لنا بهم. وأما عمائم النجف فهؤلاء جهال، جهال لا يفقهون شيئا لا من اللغة والأدب ولا من الدين. هؤلاء جهال، بهائم ضالة، هؤلاء لا يفقهون شيئا. حقائق الدين هذه بين أيديكم، وكذبوني، كذبوني إذا كان كلامي ليس صحيحا وإذا كان كلامي ليس دقيقا. هذه علاقتنا بالعترة الطاهرة. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. ألا لعنة على تفاسير مراجع الشيعة من الطوسي وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. للحديث صلة، للحديث صلة، للحديث صلة، إنه الجزء الثالث. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.